بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من عدن، وباعثها إخواننا ناصر محمد صائل ومحمد عبد الله عبد الرحمن العبادي. إخوتنا لهم ما يقرب من 12 سؤالا، نختار بعضا منها في هذه الحلقة. السؤال الأول يقول: عندما تقوم في الصلاة كم مرة ترفع يديك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المشروع المؤمن في الصلاة أن يرفع يديه في 4 مواضع: الرباعية والثلاثية. الأول عند الإحرام، فيرفع يديه مع التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترة كذا وترة كذا. الموضع الثاني عند الركوع، يرفع يديه عند قوله الله أكبر حيال منكبيه أو حيال أذنيه. الموضع الثالث عند رفعه من الركوع، يرفع يديه عند قوله سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، ويرفع المأموم عند قوله ربنا ولك الحمد. والموضع الرابع إذا قام من الجهة الأول في الرباعية الظهر والعصر والعشاء أو الثلاثية كالمغرب. إذا قام من الثالث بعد الجهة الأول، إذا قام إلى الثالثة يقول الله أكبر رافعا يديه. كل هذه ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر، من حديث علي رضي الله عنه، وبعضها من حديث مالك بن حويرث ومن أحاديث أخرى. نعم.
في الركوع عندما تقول سمع الله لمن حمده، هل ترفع يديك وتقول ربنا ولك الحمد وتضع يديك فوق الصدر، أي تعيدهما إلى مكانهما السابق؟ اليدين نرجو الإفادة.
نعم، مثل ما تقدم. هذا الموضع الثاني، هذا الموضع الثالث أن الرحم من الركوع يرفع يديه إذا كان مأموم يقول ربنا ولك الحمد، وإن كان إماما أو منفردا قال سمع الله لمن حمده، ثم قال بعدها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده. يقول هذا الإمام والمأموم والمنفرد، لكن الإمام والمنفرد يختصان بقولهما سمع الله لمن حمده. أما ربنا ولك الحمد إلى آخره هذا مشترك، والمأموم يقول ذلك عند الرفع من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يتمم فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. ويضع يديه على صدره.
نعم.
إذا رفع من الركوع يعيدهما إلى مكانهما الأول، هذا هو الأفضل والأرجح. يعيدهما إلى مكانهما الأول واضعا لهما على صدره حتى يخر ساجدا، كما كان كذلك قبل الركوع. ومن قال إنه يرسلهما بعد الركوع فقد خالف السنة. نعم.
يسأل إخوتنا أيضا ويقولون: الطمأنينة برهة بعد السجدة الثانية عند القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة، هل هي ضرورة من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
هذه جلسة تسمى جلسة الاستراحة بعد الأولى وبعد الثالثة، بعد الأولى في كل صلاة وبعد الثالثة في الرباعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الأولى من السجدة الثانية في الأولى ومن السجدة الثانية في الثالثة جلس قليلا كجلوسه بين السجدتين ثم نهض. هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وربما ترك ذلك، فدل ذلك على أنها مستحبة وسنة وليست واجبة، وليس فيها ذكر ولا دعاء، بل جلسة خفيفة ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة.
السؤال الأخير الذي نعرضه في هذه الحلقة في التشهد الأخير للصلاة، تظل أصبع السبابة تتحرك حتى نسلم، هل هذا ورد عن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
الوارد السبابة أنها واقفة بس يشير بها إشارة واقفة وقوفا فيه انحناء، هذا هو السنة كما جاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر من حديث وائل بن حجر ومن أحاديث أخرى. أما الحركة فقد ورد في بعض الروايات عند الدعاء، وبعض أهل العلم قال إن ورد الحركة الإشارة وأنها لا تخالف كما قاله البيهقي رحمه الله، وأن الحركة هي إشارة فلا تخالف بين الروايتين، والإشارة هي بنصب الإصبع السبابة نصبا غير كامل إشارة للتوحيد، إشارة لأن الله سبحانه هو الواحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي استحقاق العبادة جل وعلا. ورد في بعض الروايات أنه ربما حركها عند الدعاء، إذا حركها عند الدعاء فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. من حائل هذه هي الرسالة الثانية لأحد الإخوة من هناك، يقول عين شين حاء، أخونا مهتم ببعض الفتاوى التي تطبعها بعض المجلات، والواقع أخذ صورة من تلك المجلة وبعث بها ويرجو أن تتفضلوا بمناقشة ما ورد من فتاوى في تلك المجلة، رأي سماحة الشيخ في هذا؟
لا معنى نطلع عليه إن شاء الله.
نعم
ونجيبه.
بارك الله فيكم. إذا لا داعي لعرضها في البرنامج هنا.
لا لا داعي.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من اليمن الشمالي، وأخونا مقيم في جدة كما يقول، يقول أنا والدتي أرضعت بنت أخي الأولى، وأخي له عدة أولاد بعد هذه البنت لم يرضعوا من جدتهم، وأردت أن أزوج ابني بنت أخي الذي لم يرضع التي لم ترضع من جدتها، فالذي رضعت من جدتها هي البنت الأولى، فهل هذا جائز أو لا؟
نعم، أما الذي رضع من جدتها فلا، لأن حينئذ إذا كانت جدتها من أمها تكون خالة لأولاد خالاتها، وإن كانت جدتها أم أبيها تكون عمة لأولاد إخوتها، لكن من سواها من البنات اللاتي لم يرضعن من الجدة لا حرج في زواج أبناء عمها لها أو أبناء خالها له.
إحدى الأخوات المستمعات من مكة المكرمة تقول نون ضاد أسباعي من مكة، أختنا الواقع كتبت كتابة مطولة عن خلاف بينها وبين أخيها، أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتوجيه الأشقاء خاصة عندما ينزع بينهم خلاف. الأخت نون ضاد السباعي من مكة المكرمة كتبت كتابة مطولة عن خلاف ناشئ بينها وبين أخيها، فأرجو من فضيلتكم أن تتوجهوا بنصيحة للأشقاء عندما يكون بينهم خلاف.
نعم، المشروع للأقارب وللإخوة في الله عند وجود ما يسبب الشحنة والنزاع أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في حل المشكلات بينهم بالطرق الشرعية، وأن يجتهدوا في السماح والعفو عن حق كل واحد منهم على أخيه حتى تجتمع القلوب وحتى تتم المودة وحتى يحصل التعاون على الخير. هكذا ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة. يقول الله سبحانه: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ويقول عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالتسامح والعفو عن بعض الحق من صفة الكرام ومن أخلاق الأفاضل والكرماء والأدباء، الراغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز التهاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. الحديث فالتهاجر أمر ممنوع ولا يفضي إليه من الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة فوق ثلاث. الحديث الآخر: لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعيض هذا ويعيض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالمسائل التي تقع بين الإخوة وبين الأسرة وبين الجيران يجب أن تحل بالطرق التي يرضاها الله عز وجل. فإن كانت لأسباب كلمة استثنها صاحبها من قالها فيه من كذبة أو سبة أو غيبة أو نحو ذلك، وإن كانت الشحناء بسبب مال في ذمة أحدهم للآخر اجتهد في أداء المال وقضاء الدين، أو سامحوا في بعضه، أو تحملوا فيما بينهم وتقاسموه وعرفوا عنه، كل هذا من سيم الكرام. وإن كان هناك شيء آخر كذلك سعوا في إزالة أو السماع عنه أو تسديد إن كان مالا. فالحاصل أنه ينبغي للأسر والجيران والأصحاب ألا يطيعوا الشيطان في إثارة الشحنة بينهم وفي طرس جذورها وفي استمرارها، بل يحاربوه، بل عليهم أن يحاربوه بكل ما استطاعوا من قوة حتى تعود المياه إلى مجاريها، وحتى تعود القلوب إلى حالها، وحتى تسود المودة بين الجميع. وفق الله من التوفيق والهداية.
اللهم أمين. من جمهورية السودان الديمقراطية، هذه رسالة باعثها أخونا أحمد إسحاق شرف الدين. أخونا يسأل ويقول: هنالك عدة تناقضات وتشاؤم في يوم الجمعة عندما تقع يوم عيد، ما هو السبب في هذه التشاؤمات والتردد مع أن كل الأيام هي أيام الله؟ أرجو إفادتي.
هذه الأشياء التي أشرت إليها إنما تكون عن جهل وقلة بصيرة، ولا أعلم فيما بلغني عن البلدان التي بلغنا عنها شرط أهلها أنهم يتشاؤون بالجمعة. الجمعة يوم فاضل محبوب للمسلمين في اجتماعه، وإذا صادف يوم العيد صار عيد مع عيد، فكيف يكون التشاؤم؟ هذا شيء غريب. فإذا كان وقع عند السائل في بلاده فهذا يدل على جهل من الذين وقع منهم وقلة بصيرة. يوم الجمعة يوم عيد، فإذا صادف يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى فقد اجتمع عيدان، فالمطلوب الفرح بهما والسرور بهما وعلى ما شرع الله فيهما. أما التشاؤم بذلك هذا شيء منكر لا وجه له ولا سبب له. هما يومان عظيمان فاضلان اجتمعا فيهما خير عظيم، وفيهما اجتماع طاعة الله وعبادته وسماع الخطبة، فأي وجه لهذا التشاؤم؟ لا وجه لذلك، وهذا أمر باطل وأمر منكر لا وجه له.
في جدران غرفتي من الداخل توجد بعض من اللوحات المرسومة باليد وهي مختلفة الأشكال، في ذات يوم نظر إليها أحد الشيوخ فقال لي أنزلهن جميعا، فقلت ما السبب؟ قال اسأل من هو أدرى مني، ولكن أعرف أنها تقلل الرحمة من المنزل، أرجو إفادتي أفادكم الله. يقول في جدران غرفتي من الداخل توجد بعض من اللوحات المرسومة باليد وهي مختلفة الأشكال. في ذات يوم نظر إليها أحد الشيوخ فقال لي أنزلهن جميعا، فقلت ما السبب؟ قال اسأل من هو أدرى مني، ولكن أعرف أنها تقلل الرحمة من المنزل، أرجو إفادتي أفادكم الله.
هذا شيء فيه تقسيم، إن كانت أو اللوحات هذه صور فقد صدق من قال لا تنزلها، الصور لا تعلق ولا يجوز تعليقها، وقد أزال النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة لما دخل الكعبة وعمل الفتح فوجد فيها صورة في الجدران نحاها بالماء عليه الصلاة والسلام ومسحها بثوب حتى أزالها، وكسر الأصنام التي حول الكعبة. ولما جاء من سفر في بعض الأحيان ورأى عند عائشة سترا على بعض حجرها هتكه وغضب وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يدل على تحريم بقاء الستور واللوحات التي فيها الصور، بل يجب أن تزال. أما إن كانت الأنواع ما فيها إلا آيات أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة أو أشعار طيبة فلا حرج في ذلك، وقول الصواب أنه لا حرج في ذلك أن يعلق لوح فيه آيات أو أحاديث صحيحة أو كلمات طيبة من باب التذكير للداخل، من باب التذكير للناس ليستفيدوا، ليس هناك قصد سوى هذا فلا بأس.
أخ سوداني أيضا يقول عوض الله جبران عثمان، أخونا يسأل عن تفسير قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
هذه الآية نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاهد بعض المشركين لمودد معلوم، وبعضهم بينه وبينه عهد مطلق وبعضهم لا عهد له، فأنزل الله هذه الآية فيها البراءة من المشركين وفيها نبذ العهود إليه، ولهذا قال سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا الأشجار بأربعة عشر الآية. والله أمره جل وعلا أن يتبرأ منهم، ومن كان له عهد فهو إلى مدته، ومن كان عهده مطلق أو لا عهد له جعل الله له 14. وبعث الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ومن معهما في عام 900 هجرة ينادون في الموسم من كان له عند أهل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على مدته، ومن لم يكن له عهد أو له عهد مطلق فله 14 بعدها يكون حربا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يدفع في الإسلام. هذا هو معنى الآية عند أهل العلم.
أيضا يسأل عن تفسير الآية الرابعة من السورة الكريمة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته إن الله يحب المتقين.
على ظاهرها على ظاهرها فإذا عهد أمره الله يتم عهدهم لهم ما لم يغيروا فينقضوا العهد أو يظهروا أعداء المسلمين، فإن ظهروهم وجب قتالهم وإن نقضوا العهد كذلك. ولهذا لما ساعدت قريش بني بكر على خزاعة انتقض عهد قريش وبنو بكر، حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم خذا مكة فتحها عام 800 هجرة لنقضهم العهد، لأن خزاعة كانت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وكانت بنو بكر في عهد قريش وحلفهم. هجدت بنو بكر خزاعة، يعني تعدت عليهم وأتوهم بغتة، هجدوا عليهم بغتة فجأة وقاتلوهم وهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنجدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن ينصرهم ووعدهم النصر، وكانت قريش قد ساعدتهم بالمال والسلاح، فلهذا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة لنقلهم العهد، وكان قد عاهدهم 10 سنين، فلما نقضوا العهد بمساعدتهم بني مكة انتقض عهدهم وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه.
أيضا يرسو شرح هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله.
عصموا مني دماءهم وأموالهم؟
نعم،
إلا بحق الإسلام.
لم يذكر هذه الجزء، لا نعم لم يذكرها، إلا بحقها وحسابهم على الله. تفضل.
هذا الحديث صحيح، هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهذا على ظاهره، فإن من أتى بالشهادتين وهو لا يأتي بها قبل ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه مسلم، يعتبر مسلما حرام الدم والمال، إلا بحق الإسلام، إلا ما يوجب الإسلام عليه بعد ذلك، كان يزني فيقام عليه حد الزنا إن كان ذكرا بالجد والترهيب، وإن كان طيبا بالرجل الذي ينهي حياته، وهكذا بقية أمور الإسلام يطالب بها. هذا الذي أسلم وشهد هذه الشهادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة فيطالب بحقوق الإسلام وهو معصوم، معصوم الدم والمال، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام. وهكذا قوله في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث مثل ذاك الحديث، من أتى بالتوحيد والإيمان بالرسالة فقد دخل في الإسلام، ثم يطالب بحق الإسلام، يطالب بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن أدى ما أوجب الله عليه فهو مسلم حقا، وإن امتنع من شيء أخذ بحق الله فيه وأجبر وألزم بحقوق الله التي أوجبها على عباده. وهذا هو الواجب على جميع من دخل في الإسلام، أن يلتزم بحق الإسلام، فإن لم يلتزم أخذ بحق الإسلام. نعم.
أخونا كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كتبه بالمعنى، أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بشرح ذلك الحديث أيضا حسب طلبه.
هذا حديث عظيم رواه مسلم الصحيح من حديث التميم الداري، وله شواهد عند غير مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لزمي رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هو حديث عظيم يدل على أن الدين هو النصيحة، وذلك يدل على عظم شأنها، لأنه جعلها الدين كما قالوا يحج عرفة. يدل هذا الحديث على أن النصيحة هي الدين، وهي الإخلاص في الشيء والصدق فيه حتى يؤدى كما أوجب الله. فالدين والنصيحة في جميع ما أوجب الله وفي ترك ما حرم الله، وهذا عام يعم حق الله وحق الرسول وحق القرآن وحق الأئمة وحق العامة. والنصيحة كما تقدم هي الإخلاص في الشيء والعناية به والحرص على أن يؤدى كاملا تاما لا غش فيه ولا خيانة. يقال في لغة العرب ذهب الناصح، يعني ليس فيه غش. ويقولون أيضا عسل الناصح، يعني ليس فيه غش. فهكذا يجب أن يكون المؤمن في أعماله ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هكذا فالنصيحة لله توحيده سبحانه والإخلاص له، وصرف العبادة له جل وعلا من صلاة وصوم وحج واجتهاد وغير ذلك، يعني أن يعمل في غاية من الإخلاص لله، لا يعبد معه سواه بل يعبده وحده، وينصح في هذه العبادة ويكملها. وهكذا ينصح في أداء ما فرض وترك ما حرم الله عليه، يؤدي كاملا لعلمه بأنه حق الله وأن الله أوجبه عليه، فهو يخلص في ذلك ويعتني بذلك. وهكذا يحقق القرآن يتدبره ويتعقله ويعمل بما فيه من أوامر وينتهي عن النواهي، وكتاب الله العظيم حفظ أمتين. فالواجب العناية بالنصح في كتاب الله، وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود حتى لا تخل بشيء من أوامر الله في القرآن، وحتى لا تركب شيء من محارم الله، مع الإيمان بأنه كلام الله منزل غير رسول، منه بدا وإليه يعود. هذا هو أهل السنة والجماعة خاطئ. كلام الله نزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون منه من جديد. المؤمن يؤمن بهذا، وهكذا مؤمنة فيعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، خلافا للجهمية وانصراف ركابهم من المبتدئة. وهكذا النصح للرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأن رسول الله حقا والدفاع عن سنته والذب عنها، كل هذا من نصح للرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يعتني بأحاديثه ويعرف صحيحها من سخيرها ويذب عنها ويمتثلها ويقف عند الحدود التي حددت السنة، كل هذا من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما زاد على ذلك من توفيق من أداء الواجبات وترك المحارم كان كمالا للنصيحة وتماما لها. الحاصل أنه بعنايته بما أمر الله به ورسوله وما دل عليه كتاب الله من الحقوق يكون قد نصح لله ولكتابه ولرسوله بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والإكثار من الثناء عليه والإكثار سبحانه وتعالى خشيته جل وعلا، كل هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله.
نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.